قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضحية. وهي أي الأضحية سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة، هذا هو قول الجمهور. فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. والحديث متفق عليه، وثبت في البيهقي بإسناد صحيح أن أبا بكر وعمر لم يضحيا خشية أن يرى ذلك واجبا. وأما حديث من لم يضح، من وجد سعة فلم يضح فليس منا، فهو حديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صواب أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى ذلك فالصحيح أنها سنة مؤكدة، لكن متى تجب؟ قال: وتجب بالنذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهناك أمور تجب بالنذر، هي في الأصل سنة، لكن إن نذر قال: لله علي أن أضحي هذه السنة، لله علي أن أضحي هذه السنة، وجبت عليه الأضحية لأن ذلك نذر. قال: وبقوله هذه أضحية أو لله، لأن هذا تعيين، هذا تعيين للأضحية. رجل ذهب إلى السوق اشترى شاة قبل يومين أو ثلاثة من العيد، وقال لأهله: هذه أضحيتي، عين فوجبت. لكن لو اشتراها في السوق ونوى أنها أضحية ولم يتلفظ بقوله هذه أضحية لم تجب. إذن لا تجب إلا بالتعيين بلفظه، إلا بالتعيين بلفظه، أن يعين ذلك بلفظه. وكذلك الفعل مع النية، فإذا قلد الهدي أو قلد الأضحية، وبعض الناس يخضبها ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك هذا فعل مع النية يقتضي التعيين، يقتضي التعيين فتجب. قال: والأفضل الإبل. لا نقول إنه يجب أن يضحي، وإنما يجب أن يضحي بهذه الأضحية. فلو ماتت قبل يوم العيد هل يجب عليها أن يضحي؟ أو يجب أن يضحي بها إذا بقيت؟ يجب أن يضحي بها إذا بقيت، واضح؟ إذن لو أنها ماتت بلا تعد منه ولا تفريط، لم يتعد ولم يفرط، فلا نقول يجب أن تضحي هذه السنة تشتري من السوق، لا، لكن هذه التي عينتها يجب أن يضحى بها. فإذا تعديت عليها وفرطت فيجب عليك أن تشتري أضحية مثلها، لو تركها في مكان وأهملها ولم يعلفها فماتت قبل يوم أو يومين مثلا من العيد، يشتري أضحية مكانها. قال: والأفضل الإبل فالبقر فالغنم. الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. ولذا جاء في حديث مسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. وتجزئ الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس كما ترى. وهذا فرق بين الأضحية وبين الهدي، فالهدي يستحب تكثيره، ولو أن تذبح 100 من الإبل أو 200. وأما الأضحية فالمستحب هو أن تكون واحدة، والناس عكسوا ذلك. في الهدي يشترون الشاة التي هي أرخص ثمنا من غيرها، ولا يكثرون من الهدي، لا يهدي إلا بواحدة. وأما في الأضاحي فتجد أن الرجل قد يضحي بالخمس وبالست وبالسبع وبالعشر، والأفضل هو خلاف هذا كما تقدم. قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر الذي تقدم لكم في صحيح مسلم أن البدنة تجزئ عن سبعة. فلو اشتركت سبعة بيوت في بدنة بنية الأضحية يجزئهم ذلك؟ يجزئهم ذلك. قال: وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، يعني ستة أشهر. وقد جاء في أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجزئ، قال: إن الجذع من الضأن يوفي مما توفي منه الثنية، يوفي مما توفي منه الثنية. فمن الضأن ما له ستة أشهر، ما له ستة أشهر من الضأن. ومن المعز ما له سنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن، رواه مسلم. فالأفضل أن يذبح مسنة، الأفضل أن يذبح مسنة، هي خير من الجذع من الضأن. لكن الجذع من الضأن يجزي، ومن المعز لا يجزي كما تقدم إلا المسن، من الضأن لا يجزي إلا المسن. قال: ومن البقر والجاموس ما له سنتان، من البقر والجاموس ما له سنتان، لابد أن يكون له سنتان. هذا من الجذع، هذا من البقر والجاموس، لابد أن يكون له سنتان. ومن الإبل ما له خمس سنين، أقل من ذلك لا يجزئ. إذا من الضأن ستة أشهر، ومن المعز سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس سنين. قال: وأما ما سوى بهيمة الأنعام فلا يجزي بإجماع أهل العلم، ولذا قال الله جل وعلا: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالصيد البري لا يجزي، الصيد البري لا يجزي كمعز الجبل أو بقر الوحش أو غير ذلك، هذا لا يجزي، هذا لا يجزي. كذلك الدجاج هذا لا يجزي، لا يجزي إلا أن يكون من بهيمة الأنعام، لا يجزي إلا أن يكون من بهيمة الأنعام. قال: وتجزئ الجماء التي لا قرن لها خلقة، ما لها قرون في الخلقة تسمى الجماء، والبتراء التي لا ذنب لها، فرق بين الألية والذنب، فالذنب ليس بشرط، ليس بشرط أن يكون لها ذنب لأنه ليس بمقصود، أما الألية فهي عضو مقصود، يعني الشحمة التي تجتمع في آخرها هذه عضو مقصود، يعني لابد أن تكون الألية غير مقطوعة. وأما القرع وأما الذنب سواء كان لها ذنب في الخلقة أم ليس لها ذنب، أم ليس لها ذنب، إن كان لها ذنب وقطع أو ليس لها ذنب فلا يضر ذلك. والخصي جاء في سنن أبي داود، تفرقوا يا يعني تفرقوا، واحد يصير هنا جزاكم الله، تقدم انت يا هنا خليك. قال: وتجزئ الجماء والبتراء والخصي. جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين، أي خصيين. لكن إذا جب عضوه، العضو جب، فهل يجزئ؟ لا يجزي، لأن العضو، لأن هذا العضو عضو مقصود، لأن هذا العضو الذكر عضو مقصود. قال: والحامل وما خلق بلا أذن، يعني في الخلقة ليس له أذن، في الخلقة ليس له أذن، فهذا يجزئ. قال: أو ذهب نصف أليته أو أذنه، لو ذهبت نصف الألية فأقل، أو نصف الأذن فأقل، فهذا لا يؤثر، هذا يجزئ. ولذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعظم الأذن والقرن، والأعظم هو الذي ذهب أكثر أذنه، يعني أكثر من النصف. أما إذا كان النصف فأقل فإنه يجزي، يعني لو قطع ربع الأذن أو نصف الأذن أجزى. ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في العظباء. قال: لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عيناها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، يعني العين قائمة بيضاء، يعني بياضها قائم موجود، البياض صافي البياض، لكنها لا تبصر، هذه لا تبصر. قال: ولا عجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء، ولا عرجاء، والعرجاء معروفة، العرجاء معروفة، قيد ذلك بقوله: لا تطيق مشيا مع الصحيحة، لا تقدر على المشي مع الصحيحة، فهذه الأربع لا تجزئ في الأواحي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الخمسة: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها التي فيها جرب، والعجفاء التي لا تنقي يعني لا مخ فيها، والعرجاء البين عرجها، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي، لا تجزئ في الأضاحي. قال: ولا هتماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ذهبت الثنايا من الأصل، هذه تسمى هتماء، هذه كالعرجاء، العرجاء إنما نهي عنها لأنها لا تأكل في الرعي كما تأكل الصحيحة، فكذلك التي ذهبت أسنانها. واختار شيخ الإسلام وهو وجه عند الشافعية وقال به بعض الحنابلة لأنها تجزي وهو أصح. قال: ولا عصماء، وهي من كسر غلاف قرنها، يقول التي ينكسر الغلاف الذي يكون عن قرن، هذه لا تجزي، والصحيح أنها تجزي كما سيأتي. ولا خصي مجبوب، خصي مجبوب، مجبوب الذكر العضو، لكن الخصي فقط، خصي رضت خصيته أو سلت، لكن الذكر موجود يجزي. قال: ولا عضباء، ولا عضباء، وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، هذا تسمى بالعضباء، ذهب أكثر الأذن وأكثر القرن. قد جاء في النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعضب الأذن والقرن. وقال الجمهور، واختار شيخ الإسلام واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف، واختاره شيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن ذلك يجزي لكنه يكره، وهذا هو الراجح لحديث أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع هذا حصر، وعلى ذلك فالنهي هنا للكراهة، النهي للكراهة. إذا لو أخذ من قرنها، لو أخذ من قرنها الثلثان، أو أخذ من أذنها الثلثان أو أكثر، فالصحيح أن ذلك يجزئ، وهذا هو قول الجمهور خلافا للمشهور في المذهب. قال: ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، تبعث قائمة الإبل وتعقد الرجل اليسرى ثم تنحر، فإذا وجب جنوبها سقطت، تجب الجنوب يعني تسقط الجنوب. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنه: ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وجاء في مراسيل وأبي داود عليه العمل أنها تعقل يدها اليسرى كما تقدم، فاليد اليسرى هي التي تعقل. قال: وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، يضجعها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. لماذا يضجعها إلى الجهة اليسرى؟ ليكون الذبح باليد اليمنى، وهذا أقوى له على الذبح. لكن لو كان أيسر يعني عمله بيده اليسرى فإنه يضجعها على الشق الأيمن، لأن المقصود أن تراح الذبيحة وأن يسهل ذبحها. إذن الأفضل أن تضجع على الجهة اليمنى، أن تضجع على الجهة اليسرى ليكون ذبحه لها باليد اليمنى. لكن لو عكس لأنه أقوى له بيساره لم يكن في ذلك بأس. ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر، لحديث سمى وكبر، يعني قال بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا في أبي داود، اللهم منك يعني تفضلا، هذه الذبيحة منك يا الله، ولك يعني تعبدا، نتعبد بها لك. قال وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، أول مسجد يصلى فيه العيد وتنتهي الصلاة يجوز الذبح، يجوز الذبح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليعد، كما في الصحيحين. وقال أيضا كما في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، فإنما هي شاة لحم. قال أو قدرها لمن لم يصل فلا تجزئ قبل ذلك. إذا كان الموضع لا صلاة فيه للعيد فإنه يقدر الوقت، يعني بعد ما ترتفع الشمس قيد الرمح يقدر الوقت للصلاة ثم يذبح. بعض الناس يقول أنا بالبر بعيد ما فيه مسجد نصلي فيه صلاة العيد. نقول إذا مضى وقت كاف للصلاة فإنك تذبح. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، حتى في الليل يجوز الذبح، لكن النهار أفضل، لكن النهار أفضل، لأن في ذلك إظهارا لهذه الشعيرة. قال إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر ثاني أيام التشريق. إذن أيام الذبح على المذهب يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة، ويوم الحادي عشر من ذي الحجة، واليوم الثاني عشر من ذي الحجة. فإذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا ذبح. إذن ثلاثة أيام، إذن ثلاثة أيام، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام وطائفة أنه ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذا أصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. قال فإن فات الوقت قضى الواجب، إذا كان قد عينها فإنه يقضي هذا الواجب، إذا كان قد عينها فإنه يقضي هذا الواجب، عين قال هذه أضحية، ثم إنه سافر وجاء في اليوم الخامس، جاء في اليوم الخامس أو السادس يعني بعد الأيام الأربعة، فهل يذبح؟ يذبح، يذبح، لأنه واجب، يجب أن يأتي به، فهذا الواجب لا بد أن يأتي به، فلا يسقط الواجب بفوات وقته، لا يسقط الواجب بفوات وقته. وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها، سقط التطوع. هذا رجل اشترى أضحية ووضعها في مزرعته، لم يعينها بنية أنها أضحية فقط، ووضعها في المزرعة ولم يقل هذه أضحية، ونسي، ثم بعد ذلك تذكر أو سافر، فنقول له فات محل هذه السنة، إن ذبحتها وتصدقت بها على الفقراء فهي صدقة، وإن ذبحتها لأهلك فهي شاة لحم، لأنها سنة قد فات محلها. قال وسن له الأكل من هدي التطوع لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه أكل من هديه كما في صحيح مسلم. قال وأضحيته ولو واجبة، يستحب له أن يأكل من أضحيته ولو واجبة ولو كانت منذورة، يستحب له ذلك كالهدي. ويجوز من دم المتعة والقران، إذا كان متمتعا يجب عليه الهدي، وإذا كان قارنا يجب عليه الهدي، فيستحب له أن يأكل من هديه لفعله عليه الصلاة والسلام. لكن دم ترك واجب أو دم فدية الأذى هل له أن يأكل منه؟ لا، من حلق رأسه وهو محرم ففدى بالذبح فليس له أن يأكل، هذه الفقراء والمساكين. وكذلك دم الواجب، هذا رجل ترك المبيت بمزدلفة ما بات، فقال أذبح ذبيحة وأطعم بها أصحابي أصحاب الخيمة وأكل معهم من هذا الدم، هل له ذلك؟ لا. إذن دم الواجب الذي يكون لترك واجب أو كما تقدم فدية الأذى هذا لا يأكل منه، هذا صدقة. أما الهدي فإنه يأكل منه. قال ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم من أضحيته، يجب أن يتصدق ولو بنصف كيلو، يعني الإسلام قال كلوا وتصدقوا كما في صحيح مسلم، كلوا وتصدقوا، فيتصدق ولو بكيلو واحد أو بنصف كيلو. بعض الناس يأكلها كلها، يضعها في ثلاجة لأهل بيته، وبعضهم يوزعها كلها على أصحابه الأغنياء، لا يجزئ، لا بد أن يخرج ولو شيئا يسيرا منها صدقة. وعلى ذلك فإذا قال أنا فرقت وانتهت، نقول اشتري لحما من السوق، مكان اشتري لحما من السوق وتصدق به ولو كان شيئا يسيرا. ولذا قال ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. قال ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه، هذا رجل قال هذه اللحمة مكان ما أعطيها الفقير أطبخها في البيت وأدعوه دعوة يأكل معنا، نقول هذا لا يجزي، لأن هذا ليس بتمليك، ليس بالتمليك أن ترسلها له نيئة أو مطبوخة، ترسلها له يتملكها إن شاء أكلها وإن شاء باعها. أما الآن إذا وضعت له الطعام فهل هو مالك؟ لا. ولذا لو أن رجل عزم شخصا مثلا على ذبيحة ثم إنه أخذ الذبيحة وباعها التي صنعت له، هل يصح هذا؟ هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لا يملك، لأنه لا يملك. لكن لو أرسل له طعاما في البيت، أرسل له طعاما في البيت فباع منه، له ذلك لأنه يكون قد ملكه. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. هذا هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه كما حكى ذلك عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا هو الأفضل، أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. قال ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا. إذن يحرم أن يبيع من أضحيته ولو شعرها ولو جلدها. لماذا؟ لأنه صدقة لله، له أن ينتفع، يأخذ الجلد وينتفع به في شيء، أو يأخذ الصوف وينتفع به هو، لكن ليس له أن يبيع، ليس له أن يبيع. ولا يعطى الجازر بأجرته شيء. ولذا قال علي رضي الله عنه كما في الصحيحين أن سلم نهاه أن يعطي الجزار منها شيئا، قال نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا، لكن لو أعطاه على سبيل الصدقة والهدية فلا بأس. هذا رجل اتفق مع رجل أن يضحي له، يعني أن يذبح له أضاحيه، اتفق مع رجل أن يذبح له أضاحية، كل ضحية مثلا بمئة ريال، فلما أعطاه حقه الأجرة أعطاه من لحمها أو أعطاه جلدها أو أعطاه شعرها، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولذا قال المؤلف وله إعطاؤه صدقة أو هدية، لا أجرة، يعطيه صدقة أو هدية. قال وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، وفي رواية إذا أهل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر، وفي رواية إذا أهل هلال ذي الحجة. متى يهل؟ يهل بغروب الشمس، بغروب الشمس من يوم 30 من ذي القعدة. إذا كان يوم 30 من ذي القعدة غربت الشمس، فمن الآن لا تأخذ من شعرك ولا تأخذ من أظفارك. وفي يوم 29 لا يدرى، ينتظر الناس الخبر، فإذا جاء الخبر قالوا غدا هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة وجب أن يمسكوا، أما قبل أن يأتي الخبر بثبوت الهلال فإن لهم أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم. لو ما جاء الخبر إلا متى ساعة واحدة ليلا، قبل ذلك لهم أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم، فلا يأخذ من شعره شيئا، لا بقص ولا بحلق من أي موضع من البدن، ولا من أظفاره، وفي رواية ولا من بشرته، البشرة عن الجلد، ليس له أن يأخذ من جلده. وهذا الحديث الصحيح أنه للوجوب، وإن فعل فليس عليه فدية، إن فعل فليس عليه فدية لعدم ورود ذلك. قال ويسن الحلق بعده، يسن الحلق بعده، وحكي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.